بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات قفا، نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى خفت بهم غربة النوى، أفانين في الأقطار مفترقات أفاطيم، لو خلت الحسين أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوايا وقبر بغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة ياتي هنا يقول الراوي قال الإمام الرضا لدأبل يا دأبل ألا أضيف لقصيدتك بيتين يكون بهما تمام القصيدة؟ قال بلى. قال قول وقبر بطوس يا لها من مصيبة وقبر بطوس يا لها يا ألحت على الأحشاء يا بالزفرا يا علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات إلى الحشر حتى يبعث الله قائم. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا من حضر مجلسنا هذا بشهادة ثامن الأئمة وضامن الجنة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته أن يرزقنا شفاعته ومرافقته يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث ولو على سبيل الاختصار عن شيء من سيرته وحياته المباركة زيادة في معرفته، فإن معرفة الإمام كمعرفة النبي وكمعرفة الله عز وجل مما يضاعف درجات الإنسان ويرفع منازله في القيامة. قسم من الناس يتصورون أن التفاضل في يوم القيامة يعتمد على كثرة الأعمال. أنت صلي 10 ركعات، أنا أصلي 15 مثلا، 16 ركعة. أنت تنفق 1000، أنا أنفق 2000، فإذا أنا أفضل منك، ويوم القيامة يكون منزلي ودرجتي أعلى منك. هذا في جانب منه صحيح، وهو أن كثرة العمل هي من ما يحقق للإنسان درجات عاليات، لكن أهم من كثرة العمل كثرة المعرفة بالعقائد. فلو أن إنسانا مثلا كانت معرفته بالله عز وجل أكثر من جاره، وكلاهما يعملان عملا واحدا، يصليان صلاة الليل، يأتي هذا الإنسان الذي هو معرفته أكثر بالله عز وجل في مرتبة في يوم القيامة أعلى من مرتبة هذا الذي يصلي نفس الصلاة. وهذا مما يفسر عند العلماء فكرة تفاوت الثواب مع كون العمل عملا واحدا. الآن مثلا ناس يذهبون لزيارة الحسين عليه السلام، الكل يبذل جهد مقارب إلى الجهد الثاني، مشاي رزقكم الله وإيانا المشي لزيارة الحسين عليه السلام، ولكن يأتي شخص من المشاية عمله وثوابه أكثر من ذاك الذي كان يرافقه. أحد أوجه التفضيل أن هذا عارف بحق الإمام أكثر من ذاك، فإذا الفارق هو في ماذا؟ في المعرفة. كذلك معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك معرفة الباري سبحانه وتعالى، حتى عندنا حديث أنه يسأل الإمام عليه السلام ما أفضل شيء للمؤمن، شنو أفضل شيء عند المؤمن؟ يقول لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة. صلوا على محمد. بعد المعرفة الصلاة. أول شيء لازم واحد يعرف الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندنا أيضا في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا نقلها الإمام الرضا صاحب هذه الليلة، أن أمير المؤمنين في خطبته ذكر الله فحمده ثم قال أول الدين معرفته، معرفة الله أول شيء لازم الإنسان يكون عارف بالله عز وجل، وإلا يعبد شنو إذا لم يكن عارفا معرفة صحيحة. هؤلاء الذين مثلا يتصورون أن ربهم جسم، نعوذ بالله، أو يتصورون أن ربهم يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان وهكذا. فأول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، هاي رتبة العقائد. يجي وراها معرفة نبينا المصطفى محمد. ثم معرفة الإمام الذي ينتمي إليه الإنسان، من هو إمامك، من هم أئمتك. فمن المهم جدا أن يقوم الإنسان بزيادة معرفته لربه، لنبيه، لإمامه، لأن هذه أولا ترفع درجاته في القيامة، وثانيا تعينه على أن يسلك السلوك السوي والصحيح في هذه الدنيا. احنا نواجه مشاكل أخلاقية، نواجه مشاكل مختلفة، فإذا قدامنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بالنسبة إلى الأئمة يقول مولانا أمير المؤمنين: انظروا أهل بيت نبيكم فإن نهضوا فانهضوا، وإن لبدوا فالبدوا، ولا تقدموهم فتهلكوا، فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردى. لازم نتعرف عليهم، نعرف سيرتهم، لأن هذا نافع لنا في الدنيا ونافع لنا أيضا في الآخرة، حيث ترتفع الدرجات بمعرفتهم. نرجع إلى حديثنا عن الإمام الرضا عليه السلام وشيء من سيرته. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كانت ولادته على المشهور في شهر ذي القعدة من سنة 148 هجرية، نفس السنة التي استشهد فيها الإمام الصادق جده. وفي الحديث، وهو ملفت للنظر لاحتوائه على بعض الجهات العقائدية، أن الإمام الصادق عليه السلام بشر بالإمام الرضا، وقال في حديث في إمامة ابنه موسى الكاظم، الإمام الصادق حتى يعرف ابنه الكاظم إلى الناس، تكلم عنه وقال: بأبي شبيه موسى بن عمران، إلى أن يصل إلى القول: ومنه النسلة ومنه النسمة المباركة عالم آل محمد. وليتني أدركته. لاحظ هنا كم نقطة في هالجملتين. الإمام الصادق يقول: من الكاظم سيولد النسمة المباركة وهو عالم آل محمد، ويتمنى الإمام الصادق يتمنى لو أنه يدرك منه، يدرك الإمام الرضا، وهذا محل توقف وتساؤل. أما أول نقطة نتوقف عندها، أن الإمام الصادق عليه السلام وهو العالم لآل محمد على الإطلاق، لو أنت تسأل واحد الآن من العالم في آل محمد يقول لك منه؟ الإمام الصادق عليه السلام، لأنه انتشر عنه العلم الكثير أكثر مما انتشر من غيره من الأئمة. فلما الإمام الصادق يلقب الإمام الرضا بأنه عالم آل محمد، عرفت مرتبة ومنزلة استثنائية. أنا الآن لنفترض أنا عندي مقدار من العلم 10، إذا واحد جو عنده علم 20 أقول هذا عالم، لكن إذا أنا عندي مثلا علم 1000 درجة ذات الوقت ما أقول لهذا أبو 20 أنه عالم. الإمام الصادق عليه السلام منه تعلم كل من عاصره من موافق ومن مخالف، سائر المذاهب أخذوا عنه، قدروه، احترموا علمه وإن لم يتبعوه، بس كان عندهم إقرار أنه هو الأعلم بينهم. هذا الإمام الصادق عليه السلام يتكلم عن الإمام الرضا بأنه عالم آل محمد، فالكلمة كلمة في غاية الأهمية. واحد. اثنين، أن الإمام الصادق عليه السلام أخبر عن أمر غيبي سيكون، وهذا لا يحصل إلا بمن له اتصال بالله عز وجل. قال: من الإمام الكاظم سيولد له علي ابنه. مش مدري هذا الإنسان، هل أنت تقدر تيجي تقول أن ابني مثلا فلان اللي تزوج راح تصير عنده بنت أو يصير عنده ابن أو يصير عنده كذا؟ ما تقدر تقول هذا الحكي إلا، وخصوصا إذا تعينه أيضا، فهو إخبار عن الغيب. اثنين. ثلاثة، أن الإمام الصادق عليه السلام أخبر أنه سيستشهد قبل أن يولد الإمام الرضا عليه السلام، وهذا تحقق عملا، لأن المشهور أن ولادة الإمام الرضا عليه السلام في شهر ذي القعدة سنة 148 هجرية. أبعد ما قيل في شهادة الإمام الصادق هو 25 شوال سنة 148. أكو روايتان، رواية أنه في رجب، وأكو رواية أخرى أنها في شوال. على التقديرين فإن شهادة الإمام الصادق ستكون سابقة على ولادة من؟ على ولادة الإمام الرضا عليه السلام. وهذا أيضا إخبار غيبي، تقدر أنت تقول أنه أنا مثلا راح أتقدم وفاتي على ميلاد فلان أو على وفاة فلان، لا تستطيع ذلك. زين، فالإمام الرضا عليه السلام ولد في هذه الفترة، وقبل أن يستشهد الإمام عليه السلام، الإمام بعدما استشهد الإمام الصادق عليه السلام، كانت ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه بما عهد عند الإمام الكاظم، لأن عندنا وصف للإمام الرضا من الإمام الباقر بأنه عالم آل محمد، وعندنا وصف للإمام الصادق بأنه عالم آل محمد، وعندنا وصف من رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هؤلاء كلهم وصفوا الإمام الرضا بأنه عالم آل محمد. الآن جاء الإمام الرضا، اعتنى به الإمام الكاظم والده، وخصه برعاية خاصة بالرغم من كثرة أولاد الإمام الكاظم، على ما يقول الشيخ المفيد رحمه الله أن الإمام الكاظم عليه السلام كان لديه 32 من الولد ما بين إناث وذكور، والأكثر كانوا ذكورا. فلو فرضنا أن 18 واحد مثلا أو 16 واحد هم من الذكور والباقي إناث، خص الإمام الكاظم الإمام الرضا عليه السلام بخصائص من العناية. فأولا منحه اللقب الإلهي الذي عرف به وهو الرضا، الإمام الرضا، هذا اللقب من الإمام الكاظم عليه السلام، وهو من أعماق الغيب. عندنا ألقاب الأئمة عليهم السلام على قسمين، قسم لقب وحياني من السماء يأتي، وذلك عندما يبلغ النبي صلى الله عليه وآله أن فلان علي عليه السلام هو الوصي، هو الإمام، هذا من عالم الغيب. فعندنا قسمان من الألقاب، قسم من الوحي جاي، وهذا إلى فلسفة أن المطلوب من المعصوم ذاك الكاظم من السماء جاي، هذا عن طريق آبائه، يعني لازم يمارس كظم الغيظ في زمانه. الرضا هو من عالم الغيب. أكو قسم من الألقاب لا متعارف عند الناس نظرا لأنهم يرون، مثلا في حق الإمام الجواد عليه السلام المشهور عند الناس باب المراد، لما رأوا فيه من كرامات في إجابة الدعاء وما شابه ذلك. هذا لقب الإمام الرضا مما أطلقه عليه أبوه الكاظم، فكان منذ أن كان صغيرا يخاطبه يقول قال ابني الرضا، ادعوا لي ابني الرضا. أحيانا يمكن يكون عمره 6 سنوات 7 سنوات باقي الأبناء يناديهم بأسمائهم مع أنه فيهم الصالحون، لكن بالنسبة إلى علي بن موسى كان يخاطبه بالرضا، جاءني ابني الرضا وطلبت ابني الرضا وادعوا لي ابني الرضا، وعلى المعدل. وهذا الكلام سيكذب ما قالته بعض مصادر التاريخ الرسمية من أن لقب الرضا إنما كان من جهة المأمون لما ارتضاه لولاية العهد، هذا كذب، لأن متى ارتضاه لولاية العهد كما يقولون؟ في نهاية سنة 201، باقي بس سنتين على شهادتي، بينما كان معروفا بهذا الاسم منذ كان صغيرا، وكان يطلقه عليه أبوه الإمام الكاظم عليه السلام، يعني في حدود سنة مثلا 158 وين، و201 وين، قريب من 50 سنة من الزمان. فالإطلاق لهذا الاسم عليه كان من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يشيد به ويشير إليه وينص على إمامته، بل أكثر من هذا نجد ظاهرة استثنائية هي أنه العادة أنه حين يكون الإمام ناطقا حسب التعبير يكون الإمام الذي بعده صامتا. يعني مثلا في زمان الإمام علي عليه السلام خلص كل الأمور صوب الإمام علي، خطب، فتاوى، غير ذلك. أما الإمام الحسن والإمام الحسين فكانوا صامتين إلا إذا أمرهم الإمام علي عليه السلام، ما منا إلا إمام صامت إذا كان هناك إمام ناطق. في حالة الإمام الرضا وجدنا أن الإمام الكاظم عليه السلام وجه ابنه الرضا لكي يفتي الناس ولكي يدرس ولكي يعلم من عمر 20 سنة، يعني في سنة حوالي 168 هجرية الإمام الرضا عليه السلام بدأ يعلم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يشار عليه أنه إذا استصعبت مسألة على حلقة من الحلقات في المسجد أشاروا إلى جهة علي بن موسى فكانوا يسألونه وهو يجيب عليهم. وكما قلت هذا شيء استثنائي لأنه العادة أن الإمام الأصل إمام الناطق الإمام الأول مثل الإمام الكاظم هو الذي يتولى كل الأمور، لكن في حالة الإمام الرضا لا، من عمر 20 سنة بدأ يمارس هذا الدور في التوجيه والإرشاد والتدريس وما شابه ذلك، واستمر في هذا إلى زمان بإمامته الفعلية، يعني سنة 183 هجرية عندما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام في سجن هارون العباسي، قام بالأمر والإمامة الفعلية. من ذاك الوقت 168 إلى 183 طول هالمدة الإمام الرضا كان يبلغ وكان يدرس وكان يجيب وكان يعرف الناس بأنه هو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام الكاظم كان يرى ذلك ويبارك هذا الأمر ويحيل بعض السائلين عليه، وهذا نفع أنه لما الإمام الكاظم عليه السلام في أواخر عمره الشريف سجن عند هارون العباسي، بعد الناس تعودوا على سؤال الإمام الرضا واقتنعوا بإمامته وأخذ يمارس دور الإمامة طول هذه المدة. من الأمور التي تذكر في حياة الإمام الرضا عليه السلام وهي أيضا من الإنباءات الغيبية أنه لما قتل هارون العباسي الإمام الكاظم عليه السلام في سجن بغداد الإمام الرضا أعلن عن نفسه بكل صراحة، ودع الناس إلى إمامته، إلى إمامته. بعض أصحاب الإمام خافوا عليه، قالوا له يا أبا الحسن، هذا الطاغية لم يجف سيفه من دماء أبيك وأهل بيتك، رجل كان شرس، القتل بالسم عنده عادي، القتل بالسيف عنده عادي، وانت الآن مطلع نفسك على أنه أنت الإمام بعد أبيك، نخشى عليك من ذلك، فلو كتمت الأمر شيئا من الوقت إلى أن الأمور تهدأ. فقال لهم الإمام الرضا، وهذا يشير إلى ارتباط خاص بين أئمتنا عليهم السلام وبين خالقهم، قال: أقول لكم كما قال جدي رسول الله محمد. وقد حذره بعضهم من قريش، أنه أنت الآن طلع دعوتك وتقول أنا نبي رح يقتلونك. فقال لهم: إن مست قريش شعر من رأسي فلست بنبي، أنا مو نبي. وأنا أقول لكم لئن مس هارون شعر من رأسي فلست بإمام. عندنا عهود من الله سبحانه وتعالى ومواثيق وعلوم بأنه سبحانه وتعالى في هذه الفترة يصد عنا الظالمين والفاسقين، وبالفعل هكذا حصل. يعني إلى أن هلك هارون العباسي، الإمام الرضا عليه السلام كان يمارس دوره في تبليغ الدين وشرح الأحكام وبيان العقائد من دون أن يتعرض إلى أي مشكلة من جهة الدولة العباسية. نعم، صار أمام الإمام الرضا بعد توليه الإمامة سنة 183 بشهادة أبيه، تعلمون أنه عندما يستشهد الإمام السابق في نفس ذلك اليوم تنتقل الإمامة ووجوب الاتباع والطاعة إلى الإمام اللاحق. فلما جاء الإمام الرضا عليه السلام كإمام فعلي، كان هناك مشكلتان اعترضتا طريق الإمام عليه السلام. المشكلة الأولى مشكلة داخلية في داخل الطائفة، والمشكلة الأخرى هي مشكلة خارجية مع الدولة العباسية. المشكلة الداخلية ما سمي بفتنة الواقفية أو الواقفة. الواقفية فرقة منحرفة في الشيعة، الشيعة أيضا فيهم فرق منحرفة كما غيرهم، نسأل الله أن يثبتنا على إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم هم حبل الله المتين وصراطه المستقيم. بس قد ينحرف أناس يوقفون على زيد بن علي بن الحسين، ما يعبر بعد إلى الإمام الباقر، قد أناس يقفون على مثلا الإمام الصادق ما يعبر إلى الإمام الكاظم، يقول من بعده إسماعيل. قد يكون قسم من الناس كما حصل هذا بعد الإمام الكاظم قالوا لا إمامة للرضا. ليش لا إمامة للرضا؟ قالوا لأن موسى بن جعفر الكاظم ما مات، وإذا ما مات ما تنتقل الإمام. ما هو الغرض من هذا الكلام؟ لما ترجع إلى التاريخ تجد أن هؤلاء كانوا وكلاء، قسم منهم وكلاء للإمام الكاظم، اجتمعت عندهم الأموال، اجتمعت عندهم الحقوق الشرعية، الزكوات، غير ذلك. شيعة في طول تاريخهم كانوا يمارسون هذا الأمر، حقه الشرعي يوديه إلى إمامه.
زكاة يقدمها إلى إمامه، خمسة يقدمها إلى إمامه. الإمام الكاظم بالذات في الفترة التي أصبح فيها سجينا وكل مجموعة من الوكلاء، قسم من هؤلاء غرتهم الدنيا، اجتمعت عندهم أموال كثيرة، فهؤلاء طمعوا فيها. زين، بعضهم يذكرون عن واحد منهم علي بن أبي حمزة البطائني، يقولوا كان عنده 80,000 دينار، 80,000 دينار مبلغ ضخم، هاي السكة الذهبية مثلا الدينار اللي تساوي 10 دراهم، في أحيانا ربما 40 دينار هي تكفي عائلة لشهر كامل، فكيف إذا كان 80,000 دينار وهذا عند واحد منهم؟ فقالوا الكاظم لم يمت، إذا لم يمت إذن إحنا ما نسلم هالأموال هذه إلى أي أحد بعده، وإنما نخليها عندنا. طبعا هم يتصرفون فيها ويعبثون فيها. لما طالبهم الإمام الرضا عليه السلام أنكروا ذلك، قالوا الإمام الكاظم ما مات. زين، قسم من الناس أيضا أحيانا يعجبهم مثل هذه الأفكار، يقول لك الخمس في هذا الزمان مو واجب أصلا، أي واحد اللي يقول يابا أنت ما تقلد هذا اللي يقول، بس لا، هو ما دام ذاك يقول الخمس مو واجب يمشي وراء، إحنا مو مطلوب منا أن نعطي شيء للإمام الرضا عليه السلام، لأنه الإمام الكاظم لم يتوفى. وسووا بعض الحيل وبعض الأمور. يضاف إلى ذلك ابتلي الناس، التفتوا إلى هذا المعنى. ترى الإيمان أيها الأحباب أيها الإخوة، الإيمان فيه صعوبة، مو يسير سلس، فيه امتحان، تتعرض إلى امتحان أنت، حتى يرى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا ولقد فتن الذين من قبلهم. الفتنة صارت وين؟ أن الإمام الرضا عليه السلام تأخر عنده الإنجاب. متى أنجب الإمام الجواد عليه السلام؟ لما صار عمره 47 سنة. يعني لو فرضنا مثلا أن الإمام الرضا تزوج عمره 25 سنة، هناك 22 سنة ما عنده إنجاب، وهذا طبيعي. ليش؟ لأن الأئمة عليهم السلام على علو منزلتهم وعظمة شأنهم، هم بالتالي عبيد مربوبون لله عز وجل، تجري عليهم مقادير الله كما يريد الله عز وجل، مو هو يتصرف بكيفه، وإنما هو تحت قدرة الله وإرادة الله ومشيئة الله. زين، يمتحن هذا الإمام بالسجن، يمتحن ذاك الإمام بالقتل، ما يقول لا أنا إمام وشلون هالشكل، لا، أنت تحت قدرة الله ومربوب لله وعبد لله، بل أعبد عبيد الله عز وجل. يعني إذا أنت عبد الإمام أكثر عبودية منك. يقال إن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد جلس على الحضيض، يعني على الأرض، وكان يأكل، فقالت له، وكانت سليطة اللسان، قالت له: يا محمد إنك لتجلس جلسة العبد وتأكل أكلة العبد. هذا الشكل اللي يأكلون العبيد على الأرض، فإذا شخصية لازم تأكل على شنو؟ كنبات مثلا. فقال لها: ويحك، وأي عبد أعبد لله مني، أنا أكثر عبودية من كل أحد لله عز وجل. الأئمة أيضا هكذا، فإذا تأخر على الإمام إنجابه هذا من إنفاذ أمر الله عز وجل عليه، وامتحان لبعض الناس، فتأخر إنجاب الإمام الرضا للإمام الجواد إلى عمر 47 سنة. هذول حصلوها جماعة الواقفية المنحرفين، قالوا تفضلوا شوفوا، هذا شفتوا إمام يصير عقيم، ماكو إمام عقيم، هذا يعتبر نقص في الإمام، وعندنا الأئمة كاملون لا نقص فيهم، فإذا هذا ما دام ما أنجب يعني عقيم، عقيم يعني مو إمام. وكان الإمام عليه السلام يقول لهم بقناعة: لا تمر الليالي والأيام حتى يرزقني الله مولودا لم يولد أعظم بركة منه على شيعتنا. هذا راح يصير مولود مبارك وهو الإمام الجواد عليه السلام. هذول استغلوا هالفرصة، قلت حوالي 22 سنة تقريبا، 20 سنة وأكثر، فانحرف معهم قسم من الناس، يقولوا هذا إمام ما عنده ولد يعني عقيم، عقيم يعني مو إمام، إلى أن ولد للإمام الرضا الإمام الجواد عليه السلام، وعندئذ بطلت فتنتهم وشبهتهم وتلبيسهم. طبعا الكبار منهم ما عليهم، ذولاك رايحين وراء الأموال والشهوات، جاب دليل ما جاب دليل ما عليهم منه، لكن عامة الذين انحرفوا معهم وصدقوا هذه الفرية لا، رجعوا إلى رحاب إمامة الإمام رضا. هاي المشكلة الداخلية، أن قسما من وكلاء الإمام الكاظم طمعا منهم في الأموال التي كانت موجودة لديهم، ادعوا أن الإمام الرضا ليس بإمام، وأن الكاظم لا يزال على قيد الحياة، وأن الرضا ما دام ما أنجب إذن هو ناقص إلى غير ذلك. هذه مشكلة تجاوزها الإمام أولا عندما ولد له الإمام الجواد، ثانيا بما جرى على يده من المعاجز والكرامات، ثالثا أنه كان يجيب على سؤال كل أحد بما كان يجيب عليه آباء. القدرة العلمية الفائقة اللي كانت عنده أقنعت هؤلاء الناس باستثناء أولئك الرؤساء الذين طمعوا في الدنيا، أقنعت الكثير من الناس أن إمامة الرضا هي كإمامة آبائه. هذا بالنسبة إلى مشكلة داخلية. المشكلة الأخرى هي المشكلة الخارجية مع الدولة العباسية. بشكل مختصر والوقت لا يتسع، هارون العباسي لما قربت منه المنية والهلاك كان عنده 3 أبناء: الأمين والمأمون والمعتصم، وهذول بعد الخلافة والدولة يعتبروها مثل شنو؟ بستان مالهم، مثل ملك شخصي. فقسم هارون الخلافة الإسلامية والبلاد الإسلامية بين أبنائه 3. قال للأمين: أنت إلك بغداد، سامراء، هالمنطقة العربية كلها، الحجاز والحرمين، هذا إلك أنت يا محمد الأمين. أنت يا المأمون عبد الله المأمون، إلك فارس، خراسان، ما وراء النهر، هذه صوبك أنت. وأنت يا المعتصم إلك منطقة ثالثة. وجابهم أخذهم حسب زعمه إلى مكة، وعقد بينهم ميثاقا على أنه لا يبغي أحد هؤلاء على الآخر، وكتبوا بينهم ميثاق وقعوه وعلقوه على أستار الكعبة. مبالغة منه، تدري بعد إذا جت الدنيا والفلوس أي ميثاق، أي كعبة، أي ما أدري كذا. ما أن مات هارون حتى قام محمد الأمين بعزل إخوانه، زين، وتعيين ابنه وكان طفلا رضيعا، أنه هذا ولي العهد، لا أخو هذا ولا أخو ذاك، وذولا معزولين. طبعا ذولاك نفس الشيء اللي هو يريد من الملك والحكم والأموال هما يريدون نفس الشيء. علقت الحرب بينهما وبالذات بين الأمين وبين المأمون. هذا استعان بأهل خراسان وفارس وهذا استعان بالعرب، لكن الأمين كان أهل شهوات غالبا، ذاك لا كان جاد في موضوع الحكم، فاستطاعت جيوش المأمون أن تهزم جيوش الأمين وقتلوه وصلبوه على بوابة بغداد. هذه عن حساب لعاقدين اتفاقية ومعلقة في الكعبة وإلى آخره. زين، الآن هذا المأمون لما إجا بهذه الروحية أصبح مكروها ومنبوذا من الناس. أما العرب فلأنهم يعتقدون أنه هذا أولا أمة فارسية، فهو أدنى من محمد الأمين اللي أم زبيدة امرأة عربية قرشية، هذا درجة ثانية سياحية وذاك درجة الأولى. وأيضا لأنه استعان بالفرس عليهم هم العرب فنبذوه وكرهوه، ولا سيما داخل الأسرة العباسية. شي يسوي الآن المأمون؟ قال أنا أسوي مناورة حسب التعبير، أجيب وذلك بمشورة بعض مستشاريه من الفرس، قال جيب الإمام الرضا عليه السلام وخلي ولي العهد. هذه ضربة في اتجاهين، أولا يقول للعباسيين ترى إذا ما تصيروا عقال وتمشون وراي تنتقل الخلافة إلى من؟ إلى بني هاشم، وهذا دم ضروسهم حسب التعبير، فصيروا وياي وإلا أنا أجيب دولاك الجماعة. يضاف إلى ذلك قسم من الناس، عامة الناس يحبون أهل البيت عليهم السلام ويرون أنهم لم يتلوثوا بهذه الشهوات وهذا القتال وهذه الدماء، فلما أنا أجيب كبيرهم وزعيمهم الإمام الرضا وأخليه وياي ولي العهد، القسم من الناس سوف يقبلون علي، والشيعة أيضا شيعة أهل البيت رح يرتاحون. فأنا بمجيئي وجلبي الإمام الرضا عليه السلام إلى الحكم وولاية العهد أأدب العباسيين وألف حول جماعة آخرين من شيعة أهل البيت ومن عامة الناس المحبين لأهل البيت. الإمام الرضا عليه السلام كان يعرف أغراض المأمون لما استدعى وعرض عليه أمر ولاية العهد، فالإمام الرضا رفض ذلك وأصر على الرفض، فهدده المأمون بأن مقابل ذلك رح يصير القتل، يعني ما رح تمر القضية، وحتى استشهد بما جرى في قضية الشورى. قال له ترى علي بن أبي طالب جدك دخل في الشورى وكان قانونها أنه إذا صار الاتفاق على واحد ورفض الباقون يضرب عنقه، وانت الآن في نفس هذا الموقف لابد أن تقبل وإلا مصيرك مصير أولئك. طيب، الإمام الرضا عليه السلام سوى شيء لنا فيه قدوة، وهو أنه أنت إذا صرت في ظرف من الظروف مو مريح إليك، هل لازم تستفيد منه لو تقعد متبرم ومكتئب وما شابه ذلك؟ أكو قسم من الناس الشكل مثلا عمل كان في هالمنطقة بين أهل يشيلوا يودوا مكان آخر، فيظل حياته نكدة متبرم مستاء ما مرتاح وما يسوي هم شغل زين، ومرة أخرى واحد آخر لا يقول لك أنا صحيح ما مرتاح رايح إلى ذات المكان ولكن أسوي عمل بشكل أفضل، عمل دنيوي، عمل تبليغي، عمل هداية غير ذلك، ما دام أنا موجود في هالمكان هذا خليني أستفيد منه أفضل أنواع الاستفادة. هذا هو الموقف الصحيح. الإمام الرضا ما كان راضي بقضية ولاية العهد ولا يقبلها، ولكن الآن اللي هو مجبور عليها ومضطر لازم يحضر هذا المكان، خليني أستفيد من هذا المكان أفضل الاستفادة وأحسن الاستفادة. وهذا ما حصل من الإمام الرضا سلام الله عليه، قام وهو في ولاية العهد اللي ما كان يريدها، قام بأعمال كبيرة جدا، واحد منها أنه هذا البلاط السلطوي اللي من زمان شهادة الإمام علي سنة 40 إلى الآن سنة 201، يعني 160 سنة ما كان يذكر فيه أمير المؤمنين عليه السلام إلا بالسوء، أصبح هذا المكان هو محل انطلاق أحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه السلام كان يقولها الإمام الرضا، والشعراء كانوا يأتون ويمدحون الإمام علي عليه السلام تقربا لولي العهد. تصور 160 سنة البلاط الرسمي للخلافة ما كان يذكر فيه الإمام علي ولا أهل بيته إلا بالسوء، الآن أصبح مثل أبو نؤاس يجي ويقول قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. هذا وين؟ اللهم صل على هذا وين كان يذكر أصلا؟ لم يكن يذكر خلال 160 سنة في مركز الخلافة وفي قصر الخليفة، أصبح الآن هالشكل. نفس هذا قصيدة المشهورة، قصيدة مدارس آيات خلت من تلاوة، إنما أنشدها زعبل في تلك الفترة وضمن ذلك الإطار والمكان، وقصتها مفصلة. الإمام الرضا عليه السلام عقد مجلسا، اليوم يسمون المؤتمر العالمي للديانات هكذا، لأنه حسب الوصف اللي ورد في التاريخ أن المأمون العباسي استقدم رأس الجاثليق، رأس الجاثليق يعني رئيس الكاثوليك، اليوم البابا بابا الفاتيكان بحسب التعبير التواريخ رأس الجاثليق، رأس الكنيسة الكاثوليكية، وأيضا رأس اليهود رأس الجالوت يسمونه في ذلك الوقت، وكبير الصابئة وكبير الفلاسفة، وعدد ضخم من العلماء وأصحاب الديانات والمقالات كلهم جمعوا كما قلنا الآن يسمى بالمؤتمر العالمي للديانات. ثم استدعي الإمام الرضا عليه السلام، الغرض من ذلك هو ما قاله الإمام الرضا. الإمام الرضا كان قاعد ويا واحد من أهل العراق، وإذا به طارق المأمون يطرق الباب، قال له ترى أمير المؤمنين حسب تعبيره اجتمع عنده رؤساء المذاهب والديانات والمقالات، وأحب أن أنت تجي أيضا تكون وأن لا يخلو المجلس منك. الإمام الرضا التفت إلى صاحبه قال له أنتم أهل العراق، وهي شهادة من ذلك التاريخ، أهل ذكاء ومعرفة، ترى ماذا يريد؟ ذاك قال له يا سيدي المأمون يفهم أن اللي جابهم ما يعرفون ولا يقبلون قال القرآن الكريم وقال رسول الله، فيريد يورطك مع جماعة زين ثقافتهم مختلفة، انت اذا عندك حكاية راح تقول قال جدي رسول الله، يقول لك احنا اصلا ما نعترف بان هذا رسول الله، شنو تستدل علي؟ فهذا يريد حتى يورط. قال اصبت، ولكن اتدري متى يندم المأمون؟ فقال متى يندم؟ قال يا هذا يندم المأمون إذا رآني أجادل أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم والفلاسفة بمعقولهم فأنتصر عليهم وأغلبهم. عندها يندم المأمون في الوقت يقول احنا سوينا شيء حتى نخجله، والله ما يعرف هالجواب، ما يقبلون منه هالجواب، لكن هو رح ينتصر عليهم. انقلب السحر على الساحر، وبالفعل جاء الإمام الرضا عليه السلام وجلس في ذلك المجلس وبدأ برأس الجاثليق كما يقولون، فقال له أنا أدعوك لأن تؤمن بما عندي برسول الله. قال أنا عندي دين. قال دينك يبشر برسول الله. قال أين؟ قال تحفظ الإنجيل؟ قال أنا ما أحفظني له. الإمام يسأل رأس الكاثوليك يقول أنا حافظ للإنجيل. قال افتح على صفحة كذا، على سطر كذا، تقرأ أو أقرأ؟ قال بل أنت أقرأ يا ابن رسول الله. فأخذ الإمام عليه السلام يقرأ الجمل، قال تجد فيها كلمة الفارقليط؟ ماذا تعني بذلك؟ فسكت. قال إن معناها رسول الله وأنت تعلم ذلك، وهذا تبشير من الإنجيل من عيسى بن مريم لرسول الله محمد. وهكذا أجرى الحوار مع جميعهم، كل واحد بما يقنعه و يشير إلى أن الحق هو مع أهل البيت عليهم السلام، والمأمون مندهش في ذلك، إلى أن بعد رأى أنه هذا اتخذ مجلس الخلافة وهالمؤتمر بمثابة منصة إعلامية لنشر فكر أهل البيت والدعوة إليهم. عندها رأى المأمون أن مقاييسه قد أخطأت، أنه لما جاب الإمام الرضا علشان يستفيد منه ويحقق بعض الأغراض، حتى كان يريد أن يحقق أنه الناس يقولون هذا ترى أهل البيت يقولون زهد وزهد إلى آخره، ما دام بعيدين عن الخلافة والأموال إذا جوا بعد يأكلون فيها مثل ما احنا نأكل، انتكث سحره وانقلب عليه ورأى أن الناس زادوا في محبة الإمام الرضا عليه السلام، وكان الكثير منهم يقولون الرضا أولى بالخلافة من المأمون، ليش هو ولي العهد لازم يصير هو الخليفة؟ ذاك ما عنده علم، ما عنده معرفة، وليس ابن رسول الله، فلماذا لا يكون هذا هو الخليفة؟ عندها صمم المأمون العباسي على التخلص من إمامنا الرضا سلام الله عليه. وكانت الدولة المسلمة قد اتخذت من سنة 40 هجرية أول الدولة الأموية إلى زمان الإمام الرضا وما بعده اتخذت طريق الاغتيال بالسم كطريق رسمي، جهزت إلى أطباء عارفون بخواص المواد، القسم الأكبر منهم نصارى، هنود غير مسلمين الأكثر، ومن اليهود، هذول تحت الطلب شكل لنا سم معين اللي يقضي على غريم نريد أن نقتله. فكانوا يتخلصون من أعدائهم بهذه الطريقة ومن منافسيهم، حتى في داخل الأسرة الواحدة كان هؤلاء يتخلصون من منافسيهم وغرمائهم. لذلك لما إجى المأمون رأى أن أسهل طريقة وأسرع طريقة لإغلاق ملف الإمام الرضا والتخلص منه هو أن يدس إليه سما نقيعا. بالله عليك ما ذنب أهل البيت حتى يقتلون بهذه الطريقة؟ بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين وأرض طوس، وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنت أسا ولمن أنها؟ ما ذنب أهل البيت اللي هالشكل تتعامل معهم هذه الأمة؟ ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فجيعا؟ فمغيب يا صاحب الزمان فمغيب كالبدر، متى الفرج؟ فمغيب كالبدر تنتظر الورى خوفا شوقا طلوعا، ومدرج بالسيف يا حسين بعد عندنا، ومكابد بالسوم يا أبا الحسن أيها الرضا. ليلة شهادة الإمام يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. حوائج كثيرة، مرضى مكروبون، يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يقول أبو الصلت الهروي كنت مع الإمام الرضا ليلة دعاه المأمون إلى قصره، فوقفت ودخل منفردا وقال لي يا أبا الصلت أنا أدخل إلى هذا الطاغية، فإن رأيتني قد خرجت مغطى الرأس فاعلم أن البلاء قد حل ونزل. دخل إمامكم إلى عند المأمون وكان عنده طبق فيه عنب ورمان، فرفع عنقودا من العنب وقال له يا أبا الحسن أترى هذا العنب؟ ما رأيت أحسن منه. قال بل يوجد في الجنة أحسن من هذا العنب. قال فكل منه فإني قد أكلت منه شيئا. قال أعفني من ذلك. قال لا والله لا أعفيك، أتراك تتهمنا؟ بل كل من هذا. أخذ الإمام بضع حبات من العنب ما صارت في جوفه إلا وقد تسرب ذلك السم في جسده. أين المنادي وإماما وسيدا هو مسموما؟ يقول أبو الصلت لما خرج الإمام رأيته مغطى الرأس فعلمت أن البلاء قد نزل وأنه لا ينبغي أن أكلمه. حتى إذا مضى إلى بيته جلس على فراش منيته والسم يوغل في بدنه ويضعف قواه، بينما هو كذلك وإذا بولده الجواد قد دخل عليه أخبره بما يجب أن يخبره، أعطاه مواريث الإمامة وعندها عرق جبين الإمام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما
وسيداه واصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بعوي لاجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجل والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسيل اهتزت السبع العليه وبالارض صار انقلع وامامه وقام شبله يغسله والدمع منه ما مدد على المغتسل والماء يجاه من السم وبالطفوف حسين جد وحسين وبالطفوف حسين جد يا تغسل بفيض الدم والجفن سافي شيعة عريان مسلوب الثياب ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبمحمد وآل محمد صل عليهم وفرج عنا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.